أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التقييد، قلنا بأن التقييد أيضا من صغريات استعمال القرينة، وذكرنا بأن القرينة كما عرفوها أنها القرينة ما يحدد المراد من الكلام ولو لم يكن صريحا فيه. هذا هو تعريف العام للقرينة، ولا ريب ولا أشكال أن القرينة إنما تكون فيما إذا كانت هناك دلالتان وإفادتان أعدت إحداهما إعدادا لتفسير الآخر أخرى الدلالة الأخرى وتحديد المراد منها، بحيث يحصل مراد نهائي من مجموع الكلام أي مجموع القرينة. وذي القرينة هذه هي حقيقة القرينة في أي مورد استعملت هذه القرينة، فإحدى الدلالتين أعدت إعدادا لتفسير الدلالة الأخرى وتحديد المراد منها حينئذ، فيظهر ويتحدد دلالة أخرى وظهور آخر من مجموع الكلام. وهذه هي النكتة في الحكومة أيضا، إذ ذكرنا أن في الحكومة هناك دليلين، أحدهما ينظر إلى الدليل الآخر ويحدد المراد النهائي للمتكلم، فنفس القرين نكتة الموجودة في الحكومة نفسها موجودة في القرينة، إذ أننا اعتبرنا بأن دليل الحاكم أيضا قرينة، لكن بسياق قرينة شخصية كما عبر عنه بعض الأصوليين قرينة شخصية، إذ أن المتكلم يعد هذا إعدادا شخصيا أن ينظر إلى الدليل الآخر ويشرحه أو يفسره، بينما في القرينة والتقييد والتخصيص إنما الإعداد إعداد نوعي، أن العرف النوع بنى على أنه هناك إذا كان عموم وتقييد أن هذا التقييد يوجب صرف العموم عن عمومه، أن هذا التخصيص يوجب تخصيص صرف العام أو المطلق عن خصوص عن عمومه وتقييده. هذا تعد قرينة نوعية، النوع رأى ذلك، بينما في الحكومة ما كان هناك إعداد شخصي، ولكن هذه الحكومة لا تخرج عن القرينية أيضا، فالقرينة الموجودة في الحكومة نفسها هي الموجودة في التقييد أيضا، والخصوصية التي ذكرناها هناك نفسها، إلا أنهم قالوا بأن هناك بأنه إعداد وقرينة شخصية وهنا قرينة نوعية، إذ بناء المحاورة والعرف على أنه إذا كان هناك في الكلام عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد أنه لا بد أن يكون هناك صرف للعموم عن عمومه بهذه القرينة أي التقييد. والنكتة في تقديم المقيد على العام أو المطلق أو تقديم القرينة على القرينة نفس النكتة التي وجدت في بين الحاكم والمحكوم، إذ العرف المحاوري قائم على تقديم القرينة على ذي القرينة لوجود التنافي بينهما في الجملة. هذا التنافي أيضا لا يسري إلى دليل الحجية فيجعل التعارض بينهما. هذا ملخص ما ذكرناه البارحة في التقييد، إلا أننا استشكلنا على أنه يكون القرينة في العرف في الحكومة شخصية، إذ قد تصير القرينة الشخصية مقبولة عند العرف فيصير نوعيا أيضا. النوعية من أين أتت؟ هي من القرائن الشخصية، وقبلها العرف فصارت نوعية. فقد تكون هذه القرينة الشخصية أي جعل حاكم ومحكوم بالنسبة، فيكون دليل الحاكم شارحا مفسرا لدليل المحكوم، هذه قد يقبله العرف فيصير قرينة نوعية حينئذ. وهذا أيضا يكون التمييز بينهما
تمييز دقيق بين الحكومة والتقييد، أن هذا قرينة شخصية وهذه قرينة نوعية، تمييز قد يكون صعبا في بعض الموارد، إلا أنه لا يضر بأصل المقصود من أنهما يشتركان في ملاك واحد، وهو تقديم القرينة على ذي القرينة، سواء كانت هذه القرينة في ثوب التقييد أم كانت هذه القرينة في ثوب الحاكم، أو كانت هذه القرينة في ثوب التخصيص، وسيأتي مصادق ذلك أيضا. هذا ما يتعلق. ثم قالوا بأنه التقييد هذا إنما له مراتب، كما أنه أو القرينية هذه لها مراتب، كما أن للظهور مراتب، ظهور الكلام له مراتب، كذلك للقرينة أيضا لها مراتب. مراتب الكلام هي وظهور الكلام هي ثلاثة: الظهور التصوري الحاصل من سماع اللفظ ولو كان من غير ذو شعور، بمجرد أن يطرق ذهن السامع في بكلمة من الكلمات ينسبق إلى الذهن ذلك المعنى ولو كان صادرا هذا اللفظ من غير ذي شعور، وهذا ما ذكروه في بحث الوضع، ظهور تصوري مجرد أن هذا الكلام صدر فانسبق منه من هذا الكلام إلى ذهن المخاطب أو السامع معناه، هذا هو الظهور التصوري. الثاني الظهور التصديقي الحاصل من إرادة المتكلم لاستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى وإخطاره في ذهن السامع، يسمى بالإرادة الاستعمالية، وهذه المظهورات واضحة في بحث العقود والإيقاعات، إذ أن هناك يظهر الكلام بوضوح، تارة يريد ولكنها عند إرادة جدية في البيع، تارة يريد استعمال اللفظ في الإجارة ولكنه ما عنده إرادة جدية في الإجارة. هناك تتضح هذه الدلالات والظهورات التصديقية. فالظهور الثاني هو الظهور التصديقي الحاصل من إطلاق من إرادة المتكلم استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى وإخطاره في ذهن السامعين، وهذا ظهور حالي حاصل للمتكلم، كل من يتكلم بكلام ظهور حاله أنه يريد هذا الظهور التصديقي. الظهور الثالث الظهور التصديقي الذي يثبت إرادة جدية في أنه أطلق الكلام وقصد المعنى ولكنه أراد بإرادة جدية، فلم يكن هازلا ولم يكن ممتحنا ولم يكن متقيا كما سيأتي بيانه، إذ ربما يكون الشخص هازل في هذا المعنى، قاصد وإرادة استعمالية عنده لكنه هازل، وربما يكون هذا من باب الامتحان يطلب منه ولكن ليس بإرادة جدية، يقول بعت ولكنه ليس بإرادة جدية للاختبار والامتحان، وتارة يظهر الكلام ويقصد هذا المعنى ولكنه على نحو التقية لا على نحو إرادة المعنى الحقيقي، وهذه جارية ولا أخذ. فظهور تصديقي في إرادة المتكلم للكلام جدا، وهذا الظهور أيضا حالي كالظهور السابق التصديقي، أن حال المتكلم أن يكون هذا المتكلم بإرادة يستعمل الكلام بإرادة جدية، ولذلك في باب المنازعات لا يسمع دعوى ملء المتكلم بأنه هازل أو أنه ممتحن، إذ هذا خلاف الظاهر، هذا فحينئذ هذا ظهور حالي. هاتين الدلالتين أو هذين الظهورين التصديقيين لا بد أن يصدر، باعتبار أنه ظهور حالي لا بد أن يصدر من ذي شعور، بخلاف الظهور التصوري الأول، إذ أنه ليس إلا مجرد إخطار المعنى، ليس منا إلا انسباق المعنى، ولو صدر الكلام من غير ذي شعور. فهذا هو فالظهور التصوري لا يشترط أن يكون صادرا من ذي شعور. الظهور التصديقي في الإرادة الاستعمالية ظهور حالي لا بد أن يكون صادرا من ذي شعور. الظهور التصديقي الثاني في الإرادة الجدية بما أنه ظهور حالي أيضا لا بد أن يكون صادرا من ذي شعور أيضا. فهذان مشتركان في أنهما لا بد أن يصدر الكلام من ذي شعور. ولا ريب ولا إشكال أن هذا الظهور الحالي للمتكلمين ظهور نوعي. بناء العرف في المحاورات أن المتكلم لما يتكلم يكون قاصدا للمعنى ويكون مريدا بإرادة جدية، وهذه الظهور أي ظهور التصديقي حالي ببناء عرفي نوعي. هذه هي أقسام الظهورات. فهل القرينة لها ظهورات مثل هذه الظهورات الثلاث، أم أن القرينة تختص بالظهورين الأخيرين وليس في الظهور الأول لها نصيب؟ ذكر السيد الصدر رحمه الله من أنه في الظهور التصوري أيضا يمكن أن تكون القرينة لها ظهور تصوري، إذ أن كما أن للمفردات الكلام كل مفردة من المفردات لها ظهور تصوري، ولهيئة المفردات أيضا لها ظهور تصوري، كذلك للهيئة التركيبية أيضا لها ظهور. فهذه الهيئة التركيبية لها ظهور، ولا ريب ولا إشكال في أن الهيئة التركيبية إنما تتحدد من القرينة وذي القرينة، فإن القرينة في الكلام توجب معنى ثانويا وظهورا ثانويا خلاف الظهور الأولي الذي ينسبق من مفردات الكلام. فلهذه الهيئة التركيبية التي يسمى بالسياق أيضا له ظهور تصوري. فكما أن الإنسان إذا سمع لفظ الأسد ينسبق إلى ذهنه هذا المعنى المفترس ولو كان صادرا من غير ذي شعور، وكذلك إذا سمع لفظ يرمي ينسبق إليه هذا المعنى، ولكن إذا ضم الأسد إلى يرمي ينسبق من هذه الهيئة التركيبية من سياق الكلام هيئة معنى آخر وهو الرجل الشجاع. فإنه إذا سمع أسدا يرمي ولو كان صادرا من غير ذي شعور ينسبق إلى ذهنه الرجل الشجاع حينئذ، وهذه هيئة تركيبية حصلت من مجموع الكلام أي من القرينة وذي القرينة، وحصل سياق من هذه الجملة فالسياق له ظهور تصوري أيضا. هذا هو الذي قاله السيد رحمه الله، فيحصل ظهور تصوري في الهيئة التركيبية أي من سياق الكلام، كما يظهر ظهور تصوري من مفردات كل الكلام، كما يظهر ظهور تصوري من هيئة المفرد يضرب إنما يكون له ظهور تصوري، يضرب إنما له ظهور تصوري من نفس الهيئة حينئذ. هذه هي التصورات الحاصلة من المفردات، هيئة المفردات الهيئة التركيبية التي تسمى بالسياق حينئذ. هذا ما ذكره. وهذه الهيئة التركيبية التي يعبر عنها بالسياق لها ظهور أيضا تصوري كما ذكرنا. هذا الظهور التصوري له مرجع، لا بد أن يكون له منشأ، وإلا يحصل هكذا في الذهن من السياق ظهور تصوري. ليس الأمر كذلك بهذه السهولة، لم يحصل، فلا بد أن يكون له سبب، والسبب إما يرجع إلى أن السياق بنفسه عند العرف له ظهور. العرف يرى إذا أطلق كلام الأسد يرمي أن له سياق في الرجل الشجاع، فجعل هذه الهيئة أو السياق له ظهور تصوري. وإما أن يرجع إلى الأنس الذهني باعتبار أن هذا الأسد بالحيوان المفترس لا يمكنه الرأم، فأنسى ذهن الإنسان بالرجل الشجاع من الأسد، من قولهم الأسد يرمي، فحينئذ هذا الأنس الذهني أوجب هذا الانسباق إلى الذهن، انسباق الرجل الشجاع إلى ذهن السامعين، هذا هو الظهور التصوري. لكن الانسباق والأنس ليس كافيا، إذا كانت القرينة واضحة فلا إشكال فيه، قرينة ناصة واضحة في المراد فلا إشكال فيه، لكن لو كانت القرينة مجملة فحينئذ هذه القرينة المجملة كيف ينسبق منها هذا الهيئة التركيبية والسياق حينئذ؟ فلا بد أن تكون نكتة أخرى، هذه النكتة الأخرى هي التي أوجب في هذه القرينة المجملة أن ينسبق منها هذا السياق وهذه الهيئة التركيبية. ذكر رحمه الله أن النكتة إما أن ترجع إلى القرب إلى الذهن، أقوائية هذا السياق إلى الذهن، لأنه آكد، إذ أنه لما يكون إلى القرب، لما يطلق الكلام الأسد يرمي، القرب إلى الذهن هو الرجل الشجاع، فإن الأسد الحيوان المفترس بعيد أن يكون له قوس ويرمي حينئذ، فيكون الرجل الشجاع هو الأقرب إلى الذهن وأقوى وآكد إلى الذهن فيطرح المعنى الحقيقي حينئذ، فلذلك يكون ذاك أبعد، هذا واضح. لكن إذا جعلنا القرب إلى الذهن هو المدار وليس الأمر كذلك، إذ ليس كل القرائن إنما تكون أقوائيتها تحاصلة من القرب إلى الذهن، إذ ملاك القرينة ليس القربية وإنما هي أنه تدل على المراد حينئذ، القربية إلى الذهن ليس مناط في القرائن، تقديم القرائن لا ترجع إلى قربها إلى الذهن وعدم قربها، فليس للقرب وبعده وعدم القرب أي مدخلية في تقديم القرينة، هذا واضح. فلا بد أن تكون النكتة هي شيء آخر، وهو أن العرف المحاوري جعل هذا السياق الأسد يرمي، جعل هذا السياق هو بنفسه دالا على هذا المعنى، فيكون هذا هو عرفي محاوري، هذا هو الذي ذكره رحمه الله، فجعل في التصورات أي الظهور التصوري أيضا القرينة تدخل فيها هذه الظهور التصوري، كما دخل الظهور التصوري في المفردات، كما دخل الظهور التصوري في الهيئات هيئات المفردات، كذلك دخلت هذا الظهور التصوري في الهيئة التركيبية والقرينة التي تحدد المراد من الكلام الذي يسمى بالسياق، هذا ما ذكره رحمه الله في المقام. لكن الحق في المقام أن الظهور التصوري ليس له دور إلا إخطار المعنى في ذهن السامع، ليس أكثر من ذلك، وقد تقدم ذلك في بحث الوضع. فالظهور التصوري معناه أن هناك كلمة وضع، هذه الكلمة وهذا اللفظ وضع لمعنى، بمجرد أن يطلق هذا اللفظ يخطر في ذهن السامع معنى ذلك اللفظ، ليس أكثر من ذلك، ولكن أن هذا اللفظ له إرادة استعمالية، له إرادة جدية، له كذلك في المعنى المجازي استفادة السياق منها، هذه كلها تابعة للدلالات التصديقية والظهورات التصديقية، سواء كانت هذه الظهورات في الإرادة الاستعمالية أو في الإرادة الجدية فهي حاصلة من هذا الأمر، أي من ظهور تصديقي حاصل بعد الظهور التصوري. لما كان الأمر دقيقا جدا، إذ ذهن السامع ليست بهذه الوسيلة أنه يميز حينما يسمع الكلام أن هذا ظهوره تصوري وهذا ظهوره تصديقي في الإرادة الاستعمالية وهذا ظهوره تصديقي في الإرادة الجدية، ليس الأمر كذلك، إنما يسمع الكلام ويظهر حينما يسمع الكلام يحصل له إرادة استعمالية، أي ظهور تصديقي وظهور تصديقي آخر في الإرادة الجدية. هذا هو لما كان هناك يصعب التمييز بينهما، فآثار إحدى الدلالتين تنسحب على الدلالة الأخرى، إذ لكل دلالة تصديقية ظهور تصديقي له آثاره المترتب عليه، فينسحب آثار هذا الظهور على الآخر، وكذلك ظهور التصديقي ينسحب آثاره على الظهور التصوري. فليس في الظهور التصوري إلا إخطار المعنى في ذهن السامع، ولذا قلنا بأنه وإن صدر اللفظ من غير ذي شعور ليس إلا مجرد إخطار المعنى. وأما أن هناك ظهور ثانوي يكون هذا الظهور الثانوي هو المعنى المجازي للجملة، هذا يحتاج إلى دلالة تصديقية وظهور تصديقي حاصل من ظهور تصديقي، هذا ليس من الظهور التصوري. فما ذكره السيد الصدر رحمه الله صحيح، لكنه خلط بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، ما ذكره تام في الظهورات التصديقية، وأما في الظهور التصوري ليس فيها إلا إخطار المعنى في ذهن السامع، ليس أكثر من ذلك. أما تمييز وخصوصيات هذا المعنى يرجع إلى الظهورات التصديقية، وسيأتي أنه القرينة في الظهور التصديقي الثاني أو الأول والقرينة في الظهور التصديقي الثاني تامة، إذ أن له ظهور تصديقي في إرادة الاستعمال وظهور تصديقي في الإرادة الجدية، فليس في الظهور التصوري إلا إخطار المعنى. أما أن هذا المعنى حصل من أنس وغير ذلك، معنى مجازي معنى آخر غير المعنى الموجود في المفردات، أي معنى كامل للجملة، هذه كلها مترتبة على الظهورات التصديقية لا مجرد الظهور التصوري، إذ ليس له دور إلا إخطار اللفظ بالمعنى الذهني ليس أكثر من ذلك، وسيأتي إن شاء الله تتمة الكلام.